والسلام وصلى الله على محمد وآله المأمين. كان الكلام في أنه إذا مات إنسان وعليه غسل واجب، فما هي وظيفة؟ كنا اختلفت الروايات وأكثرها تدل على أنه واجب غسل واحد وهو غسل ميت، وهناك روايات صلاة بل واحدة معتبرة وسنتان غير معتبرتين. هذه معتبرة تدل على أنهم يغسل غسل الميت غسل واحدا ثم يغسل أو يغتسل. فاتنا هذا بعض المطالب في هذا الجانب، هذا نكملها في خدمتكم. صاحب الوسائل في هاي نسختين مطبوعتين، أبو إشيم مجلد وأبو سلاسين مجلد، موجود فيه يغتسل، ولكن الموجود فيهم التهذيب المطبوع تبع حروف وتبع حجري يغسل وليس يغتسل. وكذلك نسخة استبصار الطبوع حرفي وطبع حجري أيضا يغسل. وصيد العدم هذا يعتمد وكذلك حكيم على نسخة يغتسل، والذي احتمل أن العلمين اعتمد على الوافي للكاشاني، فإن الوافي وفق بالوصول إلى النسخ القديمة من هذه الكتب الأربعة، فتمكن من الوصول إلى نسخ المؤلفين أو النسخ المقروعة على المؤلفين، فنتيجة اعتبر الوافي كحكم هذا فيما إذا اختلفت النسخ. وهذا عن هذا التزمت هذا المعنى في هذا بعض المباحث الأصولية والفقهية، لكن في خصوص المقام لا ترجيح لكلمة يغتسل، ليس ترجيح مع الوافي. والسر في ذلك أنه الشيخ الطوسي يحاول المعالجة كلمة يغسل في كتابين، الكلمة كتاب التهذيب والاستبصار، فلو كانت نسخته يغتسل فما كان هذا محتاج إلى المعالجة الفقهية لكلمة يغسل. فإذا النسخة الصحيحة للشيخ لكتاب الشيخ هي يغسل وليس يغتسل، وإن أصر الإعلام هذا كذلك. فعلى هذا الأساس بل تبرز هذه الرواية من جديد في الصحة أنه فما هو المخلص من هذه الرواية. هذه الرواية تصبح معارضة لتلك الروايات الخمسة أربع روايات الأخرى التي تدل على أن الغسل واحد، ومن تلك الروايات الخمسة رواية رابيها نفسه عيسى بن القاسم، فما فتقع المعارضة. فإما الترجيح لتلك الروايات هذا بدعوى التواتر الإجمالي، هذا فعين تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهل، وإما أن نقول على تعارض وتساقط، هذا بعد التساقط نرجع إلى إطلاقات الدالة على أن للميت غسل واحد غسل وهي أكثر صلاة، يعني هذا غسل الميت فقط بالستر والكافور والماء القرى، وليس قبل هذه الأغسال وبعدها غسل آخر بعثمان غسل الحيض أو غسل الجنابة أو نحو ذلك. هذا هو نسب يزدي في ذيل هذه المسألة إلى العلامة قدس سره أنه هذا حكم بالرجحان، مورك بالرجحان بل حكم بالاستحباب في كتابه منتهل مطلب مطبوع، هذا أفتى بالاستحباب، وليس هذا فعل الشيخ علامة فقط بل هو اتبع في ذلك الشيخ الطوسي قدس في كتابه التهذيب والاستبصار، أفتى رضوان الله تعالى عليه بحمل هذه الرواية على الاستحباب. بل فعلى هذا الأساس فإذا يبقى لنا هكذا هذا، إما أن نقول بالتعارض والتساقط أو بترجيهم. هذا رواية الدالة على على وحدة الغسل والغسل الميت فقط، أو نحمل هذه رواية على الاستحبابة، هذا بأن باعتبار أنه ولو لا دليل على هذه القاعدة وهو جمع أو لا مهما أمكن، هذا فيحمل على الاستحباب. فمنشا الاستحباب وجود كلمة يغسل، وليس هذا يغتسل. هذا تتمة كلامنا في المسألة السابقة. بعد ذلك ذكر يزيد رضوان الله تعالى عليه مسألة أخرى، وهو أنه إذا مات وبعده لم يبرد من هذا برد الموت ولم تذهب حرارة الحياة منه، أيضا يجوز تغسيله. وما أفطأ هو الصحيح، وهو مقتضى إطلاق الروايات، حيث لم يرد في شيء من الروايات أنه ينبغي أن يكون غسل بعد برده، ذاك فقط في حق غسل مس الميت فقط. بعض تخيل بأن بما أن غسل مس الميت غير واجب قبل البرد، فمعنى ذلك حكم الحياة هذا تجري عليه، هذا ليس واضحا، لأنه حكم مس الميت شيء وغسل الميت شيء آخر، كل من الأحكام هذا يسري على مسراه ومساره بلا ارتباط أحدهما للآخر. يعني قلنا هذا ميت وليس ميتا، إن كان ميت إن كان ليس ميتا فلا يجب هذا غسل مس الميت، ولا يجب التغسيل أيضا، ولا يجوز الصلاة عليه أيضا، بل إن كان ميتا فيحكم بجواز تغسيله، بل لعله راجع، لأنه ورد كما تقدم التعجيل هذا في أحكام الميت إلا إذا كان هناك مرجع للتأخير. هذا فرغنا. بل بعد ذلك ذكر يسير رضوان الله تعالى عليه أنه يحرم نظر إلى عورة الميت. ما الدليل على حرمة النظر إلى عورة الميت؟ حكيم الفقهاء استدل بإطلاقات الدالة على حرمة النظر من الآيات والروايات. كل المؤمن من يغض من أبصارهم، فسرت رواية هذه، فسرت الآية في بعض الروايات نظر إلى العورة. هو أيضاً ولا رواية تكون من باب الجري ولا يكون من باب الحسرة، ولكن هو استدل على بذلك على حرمة النظر إلى عورة كل من الرجل وللرجل، والمرأة للمرأة والرجل للمرأة وبالمرأة للرجل مطلقا إلا بين زوجين. هذه الإطلاق. واستدل أيضا باستصحاب، يعني قبل أن يموت كان يحرم النظر، الآن نشك فيهم جريان في بقاء الحرمة وعدم بقائهم. وكل كل الدليل وكسيد العالم استدل فقط بالإطلاقات، أما بلها استصحاب فلا يجري. أما أولا فلأنه هنا شك في المقتضي، فالشيخ العادم وأمثاله هو لا يقولون بجريان الساب في مثل مكان، شك في أن هذا الموضوع كما كان مقتضيا لثبوت الحكم كذلك كذلك على الآن وإستصحابنا. فلو كان هذا الجواب ليس يجري على مختارنا، إذ التزمنا بحجة الساب مطلقا، سواء كان شك في الرافع أو كان في المقتضي. ولكن إشكال ثانية للسام هو موضوع تبدل، يا أخي كان إنسانا الآن جماد، كان حيا الآن ميت، هذا خير ذلك، هذا بدقة عقلية فلا يجري الاستصحاب. وأما تمسك بالإطلاقات من الآيات والروايات فلا بد من رفضها، فلا بد من رفضها أيضا باعتبار أنه ها هنا بل ليس هذا إنسانا، لا يقال له إنسان. والسيد كأنه ملتفت إلى ذلك سيد العدم، فيقول ويقول وإن كان بالدقة عقلية أصبح هذا الإنسان جمادا الآن ليس بإنسان، لكن عرف العام يعتبره هذا نفس الإنسان. قلنا مرارا أن تحكيم العرف العام المسامح على تشخيص الموضوع وتحديد الموضوعات مما لا ينبغي أن يستر منا، وقد عكمنا برهان على ذلك، قلنا ليس سعيا هذا، فالنتيجة أنه هو لا يمكن التمسك بالإطلاقات. وعما التمسك بالروايات الدالة على وجوب التغطية، هاي رواية وجوب التغطية ثابت، هذا كما كان في كثير من الروايات أنه هو بلغ عليه لابد من تغطية عورته الميت وقت التغسيل. خب إن قلنا هناك ملازمة عرفية بين وجوب التغطية وبين حرمة النظر، فعينادينا هذا تثبت هذه الحرمة حرمة النظر بأدلة وجوب التغطية، ولكن هذه ملازمة وإن عاملنا بها في بحث جواز النظر إلى الأجنبية ونحو ذلك، ولكن في خصوص المكامة هذا يفتكرون إلى شاهد لا ملا، إذ لا تلازم بين موضوعين وبين حكمين لموضوعين، موضوعان هذا عهد الموضوع العهد المتعلقين هو التغطية، والثاني النظر، نظر فعل والتغطية فعل آخر، لا تلازم بينهما أصلا. وكذلك هذا بل لا تلازم بين وجوب التغطية وبين حرمة النظر ما قدر، فإذا لم تثبت هذه الملازمة فلا تثبت الحرمة، فيكون فتوى من فيكون الحكم من باب الاحتياط فقط، لأن إثبات الملازمة هذا صعب في مثل ذلك، ما الدليل على ذلك؟ ما الملازمة؟ أما هناك موارد أكو وجوب تغطية وما أكو حرمة، أكو حرمة وما أكو وجوب تغطية، مرأة بمفردها هذا بين الحيتان هذا يجوز لها أن تتكشف، لا يجب عليها ستر، ولكن يحرم على أي أحد أن ينظرها إلى غير زوجها، ولو كان صدفة، وكذلك في أثناء الصلاة يجب عليه المرأة التستر هذا وإن كان ناظر غير موجود هناك، ولو كان الزوج موجودا أو لا يوجد إلا الله سبحانه. فإذا دعوة الملازمة عرفية أو فقهية بين وجوب التغطية وبين حرمة النظر دونه خرط الخطاط، فعلى هذا الأساس هذه ملازمة فقط نؤمن بها في محل بحث حول وجوب الكشف وجوب الستر وجواز الكشف الوجه في المرأة فقط، هناك لخصوصيات في تلك المسألة وليس مطلقا. فإذا لم تثبت ملازمة هذا فلا دليل على حرمة النظر، لكن وجوب التغطية ثابتة بمقتضى الروايات، والحمد لله رب العالمين.